إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. قف إن وصلت لروضة الزهراء واخضع بكعبتي واخضع بمحضر كعبة الأرزاء واذكر رزاياها التي صبت على قلب النبي بلوعة وبكائي واذكر بموقفك الحسين وقد أتى قبر البتولة في أماض لقائي أمها أنا عن جوارك مبعد وعلى أذاي تكالبت أعدائي أمها في عيني صحائف مصرعي في كربلاء وحسرتي وبلائي أما أخر على الثرى بمثلث متنشب بالسم في أحشائي ويحز راسي من قفا ولم أذق ماء وتخضب شيبتي بدمائي أبوصع ليك يا يما وقت الموت حضريني ولا شفتي السهم مسمو يا يما تداويني ولو شفتي الشمر جاني على الطبرات صبريني وسقيني قطرة مية ترى قلبي شطر شطر بوصع ليك يا يما مسح دموم عن نحري يا علي يا علي. هو إذا شفتي هذيك الخيل شالتها خرز ظهري لما وصال يا يما أحطيها بوسط قبري أخاف تجيلي زينب تنوح وتصفج الكفة. ايش قالت الزهرة؟ اسمعي الجوابها. هذا انسلا عطمة الخدين وبنسى ضلعي المكسور وبطلع من وسط قبري بكفاني بشق لبرو باجي لك يا نور العين بيوم العاشر بكل مصرع وكل مشهد بتسمعني أوين يا حسين وحسينة. بعد هالبيتها أباجي لك يا ولدي وباسوي إليك ضلا ولا حضرتني القوة بشيلك يا ابني عن الارمى. اعذروني يا موالين على هالبيت. ها وبمسح بيدي يا ولدي عن صدرك اثر لمعة وبمسح يا وبمسح بيدي يا ولدي عن صدرك أثر لي وببكي وبوين والنسوان آه على الشهيد حسين صح ونادي وحسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الله وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب العالمين. حديثنا من خلال الآية الشريفة يكون في جوانب ثلاثة. الجانب الأول الجانب القرآني. القرآن الكريم أيها الأحبة تحدث عن مجموعة من الأساليب التي اتخذها الكفار لمحاربة القرآن وتنفير الناس منه. لما رأى الكفار الجاذبية الخاصة للقرآن الكريم وأنه حتى كبار كفار قريش كانوا يتسللون في ظلام الليل لأجل أن يستمعوا إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وآله صاروا يحاربون القرآن الكريم بطرق متنوعة ومختلفة. الطريق الأول هو طريق الاستهزاء، ولذلك تلاحظ القرآن الكريم في عدة موارد يكرر نفس الكلمة: ولقد استهزئ برسل من قبلك. وهذا بحثناه في مواسم سابقة إذا تتذكرون، بحثنا الأسلوب الاستهزائي وكيف حاول أعداء الدين تفعيله لضرب الدين وضرب مبادئ الدين. الطريق الثاني والأسلوب الثاني هو أسلوب التشكيك في المصادر. القرآن الكريم الذي كان يجعل له مكانة إضافة لمحتوياته هو كونه كتابا إلهيا، نفس كونه كتابا إلهيا هذا كان مدعاه إلى أن الناس تتعرف عليه، إلى أن الناس تأتي وتحاول أن ترى ماذا يحمل هذا القرآن. فلذلك حاولوا ضرب القرآن بضرب ماذا؟ إلهيته ووحيانيته، بحيث يقال هذا كتاب بشري، هذا كتاب من صنع البشر وليس للوحي أي دخالة فيه. وهذا تلاحظ من خلال عدة آيات في القرآن الكريم، مثلا الآية في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله يذهب لبعض الروم فيعلمه، ويأتي النبي ويلقي ما يتعلمه من ذلك الرومي. القرآن يقول إذا كان النبي كذلك فلا بد أن يكون هذا القرآن منسجما مع ثقافة العجم، ثقافة الروم، لا أن يكون كتابا عربيا مبينا. لاحظ مثلا تشكيك آخر في مصدر القرآن: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. إذن الأسلوب الثاني هو التشكيك في المصادر. الأسلوب الثالث وهو أسلوب التشويش. أسلوب التشويش يعني ماذا؟ هؤلاء أرادوا أن يجعلوا حاجزا وحاجبا بين القرآن الكريم وبين الناس عند سماعه. شوف الآية لما التي بدأنا بها مجلسنا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إيش معنى لبدا؟ عندما تقول تلبدت السماء بالغيوم، يعني ماذا؟ يعني اجتمعت وتراكمت. هؤلاء كانوا يتجمعون ويتراكمون حول النبي صلى الله عليه وآله، بحيث النبي متى ما قرأ القرآن اشتغلوا: هذا يصفر، هذا يصفق، هذا يصرخ، هذا يتكلم بكلام. المهم أن لا يصل صوت القرآن الكريم إلى الناس. أو تلاحظ مثلا آية أخرى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هنا اللغو في القرآن يعني ماذا؟ يعني إحداث الضوضاء، إحداث التشويش، كي لا يصل صوت القرآن إلى بقية الناس. الأسلوب الرابع وهو أسلوب التحريف. كيف أسلوب التحريف؟ أسلوب التحريف أيها الأحبة، كان هناك أسلوب في غاية الدهاء والمكر استخدمه بعض اليهود وبعض الكفار. شوف القرآن ماذا يقول في سورة آل عمران: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب. هؤلاء كانوا يقرؤون بعض الأشياء بطريقة القرآن. كيف أنت الآن تقرأ القرآن بنفس هذه الطريقة؟ كانوا يقرؤون بعض الأمور التي لا أصل لها، أو كانوا يضعون بعض الزيادات في آيات القرآن الكريم ويقرؤونهما ويقرؤون الزيادة مع الأصل في ماذا؟ في آن واحد. وهذا أيها الأحبة مو قضية انتهت في زمان النبي، لا، قبل سنوات بعض البلدان العربية طبع فيها مصحف، هذا المصحف انتشر، بعد ذلك جاء بعض علماء تلك البلدة صاروا يقرؤون في ذاك المصحف، وجدوا بأن هناك تحريفات خفية في هذا المصحف. هذه التحريفات ما يلتفت إليها إلا الإنسان الذي عنده هذا الاطلاع على القرآن، يعني مثلا من باب المثال، وهذا اللي جعل أهل تلك البلدة يقولون بأن التحريف هو ماذا؟ راجع من اليهود، اليهود هم الذين كانت لهم يد، إن الآيات التي تذم اليهود والتي تذم أهل الكتاب كلها في هذه المصاحف حصل لها نحو من التحريف الخفي الذي لا يلتفت إليه. مثلا فلأمثل لك بمثال، فضلوا شيخنا الجليل، صلوا على محمد وآل محمد. الآية الشريفة: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ايش قال القرآن؟ غلت أيديها. هذه الآية في هذا المصحف شلون مكتوبة؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة علت أيديها. وين غلت وين علت؟ القضية هنا مو نسيان نقطة، لا لا، حتى الحركات علت، يعني دعاء لهم ماذا؟ دعاء لهم بالتأييد، دعاء لهم بالقوة، هذا مورد من الموارد. هذا مثل هذا الإنسان الذي ما يلتفت إلى القرآن، هذا المصحف يتداول شيء فشيء إلى أن تكون هذه نهاية المصحف. ولذلك أيها الأحبة، القرآن الكريم حورب كما قلنا بعدة طرق وعدة أساليب، ذكرنا أربعة منها. نجي للجانب الثاني. الجانب الثاني أيها الأحبة وهو الجانب العقائدي، أن القرآن كما قلنا لما كان مصباح الهداية وكانت له جاذبية، جعلت هذه الأساليب للحرب لمحاربته ولتنفير الناس منه. أيضا القضية الحسينية، لما كان الحسين هو مصباح الهدى، لما كان الحسين هو المغناطيس الذي يجذب الناس، قضية الحسينية حوربت بنفس الأساليب التي حورب بها القرآن الكريم. وإذا جئنا أيها الأحبة إلى كتاب السيد محسن الأمين رحمة الله عليه، عند كتاب قيم اسمه إقناع اللائم على إقامة المآتم، السيد الأمين ينقل في كتابه عدة عبارات لعلماء مستشرقين، لعلماء غربيين يركزون على أن قضية الحسين هي من أسباب وعوامل القوة في مذهب الشيعة. ولذلك هذا ما دام هذا مركز للقوة في المذهب، إذن هذا لابد أن يستهدف، لابد هذا أن يضعف هذا المركز، حتى ماذا؟ حتى يضعف المذهب بإضعاف ركائزه. من هنا أيها الأحبة، وهذا الذي أشارت له مولاتنا زينب، أشارت له: وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محو أثره وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. سيدة زينب أخبرت بذلك، شوفوا، ليجتهدن، يعني هناك محاولات عديدة ومستمرة ومتنوعة لطمس قضية الحسين صلوات الله عليه وطمس شعائر الحسين صلوات الله عليه. ولذلك شوف نفس الأساليب، الأسلوب الأول الأسلوب الاستهزائي، وهذا تحدثنا عنه كما قلت في موسم سابق. الأسلوب الثاني وهو أسلوب التشكيك في المصادر. إحنا سابقا أيها الأحبة كان التشكيك في المصادر عبر اتهام الشيعة بأنهم استوردوا شعائرهم من اليهود أو من الهندوس مثلا أو من غير ذلك. هذه كانت التهمة التي توجه إلينا، دي الشعائر مستوردة من غيرنا. الآن لا، الآن القالب الجديد للتشكيك في ماذا؟ في مصادر القضية الحسينية، أن اللهجة واللغة الجديدة أن هذه الأمور قضايا من عوام الناس، والعلماء ساكتون عنها من باب التقية. يعني أنت تتكلم عن قضية مثلا ترتبط بالقضية الحسينية، ترتبط عن تقول لك لا هذه قضية، هذه من العوام، هذه الرواية تذكر عن هذه الرواية ما إليها أصل، هذه غير في كتب ماذا؟ كتب أشخاص عاديين متأخرين كتبوها، هذه ما إليها أصل في ماذا؟ في المصادر الأصلية. الآن هذه الأمور أيها الأحبة، يعني هل فعلا المراجع والعلماء في غفلة عن هذه الأمور؟ يعني أنت لو تجي إلى هذه الآن شعائرنا الحسينية من إقامة مأتم ومن تمثيل مثلا لمصيبة عاشوراء ومن عزاء ومن لطم، هل علماؤنا غافلون؟ شوف إحنا عندنا استفتاء مهم، هذا الاستفتاء للمحقق النائيني رحمه الله، شيخ الفقهاء المحقق النائيني، هذا الرجل من أعاظم الفقهاء، كل من جاء من بعدي محقق النائيني من الفقهاء، سيد الحكيم، السيد الخوئي، غيرهم كثير، كلهم ماذا؟ جاءوا علقوا على هذا الاستفتاء. هذا الاستفتاء يسأل محقق النائيني، يسأل عن المواكب، يسأل عن التمثيل، يسأل عن إقامة المآتم، جميع ما هو متداول ومتعارف عند الشيعة من شعائر ومن قضايا ترتبط مسؤول عنه المحقق النائيني، وكل أجاب عنه بوضوح، وجاء العلماء من بعده أقروا على جوابه رضوان الله تعالى عليه. أنا من أجي مثلا إلى قضية المآتم فهو المراجع والعلماء هم ينصبون المآتم ويجلسون، أنا من أجي مثلا إلى قضية المواكب كم فقيه وكم مرجع رأيناه يخرج في المواكب ويلطم، وبعضهم حتى يكشف ماذا؟ يكشف صدره ويلطم على صدره. من أجي إلى مسألة المشي لزيارة الحسين صلوات الله عليه أشوف المراجع بأنفسهم ماذا؟ يخرجون ولو بخطوات، لعدم قدرتهم ولو خطوات قليلة يمشون يتبركون بالمشي مع زوار الحسين. القضية مو قضية ماذا؟ قضية مغفول عنها عند علمائنا. نعم قد الفقيه أيها الأحبة يسكت عن بعض الأمور التي ما ثبتت، مو لأجل التقية، عفوا مو لأجل الخوف، أو لا، لأن بعض الأمور مباحة وربما تعنونت بعنوان عام، عنوان مواساة، عنوان غير ذلك، هناك مثلا عنوان مصحح لهذا الأمر، فلذلك هذا يجعلهم يسكتون. أما أنه لا، الفقهاء مع كون هذه الأمور أمور مخالفة ويسكتون عنها، لا، الفقهاء يتصدون. ولذلك ربما تجد بأن بعض الفقهاء يختلفون في بعض المصادر، هذا يقول هذه شعيرة، هذه ليست بشعيرة. إذا كانت هؤلاء الفقهاء لا يتصدون ولا يتركون الحبل على الغارب، ما حصل هذا الخلاف بين الفقهاء. إذن أيها الأحبة، الطريق الثاني هو التشكيك في المصادر، الطريق الثالث هو طريق التشويش. أنتم الآن تلاحظون في كل موسم، هذه على العموم، ها التفتوا إليها، على العموم في كل موسم عبادي هناك قضايا كل سنة تثار. يعني من يجي شهر رمضان كل سنة وش يثار لنا؟ قضية الهلال، صح لولا؟ مع أنه القضية حسمت من زمان واتضحت مباني الفقهاء واتضحت، شنو هذا؟ أول سنة استفسار، ثاني سنة بحث علمي مثلا أثير، لكن سنوات وسنوات كل سنة تثار هذه البلبلة، وش الغرض؟ من الذي يثيرها؟ زين أنا من أجي إلى عاشوراء أيها الأحبة، كل سنة تثار قضايا محددة. إحنا ربما هالسنة الحمد لله رب العالمين الأمور هذا، لكن مو أقل من 10-15 سنة إحنا كل سنة تطبير وتطبير وتطبير وتطبير، الكل علم بأن مسألة هذه خلافية بين الفقهاء. زين هذه الإثارات كل سنة وش المصلحة من وراء؟
وش المصلحة من ورائها؟ مصلحة من ورائها تشويش الناس عن هدفهم الأسمى، توجه للحسين، أن يصرفوا أنفسهم في سبيل الحسين. هذا التشويش يراد ماذا؟ منه إبعاد الناس عن الحسين. إجي أيها الأحبة، هذه المحرمة شوف هذا التشويش. الخطباء مثلا يشترطون في أجرتهم، الخطباء لا يتعبون أنفسهم، أنت هذا خطيب ما يجوز إليك، ما تسمع، اسمح سمع غيره. هذا الخطيب مثلا أنت شفته يشترط، والله مو أنت مسؤول ولا شرط عليك، إيش دخلك أنت؟ إثارة هالأمور هذه في الواقع ما تخلق إلا زعزعة في الثقة بين الخطيب وبين المستمع. وإذا حصلت زعزعة الثقة، تأثير المطلوب الذي يحدثه الخطيب في المستمع لن يتحقق. وهذا هو ماذا المراد، أن يبتعد الناس عن قضية كربلاء وعن التأثر بمصيبة سيد الشهداء. صح، هناك إرشادات، هناك نقد بناء، هذا على ماذا؟ على العين والرأس. أما هذه السجالات المتكررة التي اتضحت من خلال الأعوام السابقة، إثارتها ليس إلا تشويش. شايف أنت في شهر رمضان ما تطلع المسلسلات إلا في شهر رمضان، ولا تطلع ماذا العروض إلا في شهر رمضان. هذا شهر العبادة، هذا شهر الصلاة، هذا شهر القرآن. إشغال الناس عن العبادة بأمور تافهة، هذه من أساليب التشويش أيها الأحبة. قضية الحسين عليه السلام ينبغي أن نلتفت إلى أن هناك من يحاول التشويش على قضية السيد الشهداء عليه السلام. الأسلوب الرابع، وهو أسلوب التحريف في قضية كربلاء. شلون؟ شوفوا الآن أيها الأحبة، هنا قضايا تقحم في شعائر الحسينية بهدف تشويه الشعائر. شوف الآن أنت تسمع الراب الحسيني، ألحان غنائية، رقص، حركات لا تليق بالإنسان المؤمن، لكن الكلمات فيها الحسين، كلمات فيها أمير المؤمنين، كلمات فيها الزهراء. تعال، هذا من الذي يقود هذا؟ هذه الطريقة من العزاء، هالألحان هذه الطريقة من الذي يقودها؟ طبعا من يجي أنت تشوف المبرر، والله المبرر يقول حتى الشباب ينجذب إليها، أسلوب جديد، طريقة محببة، بدل أن يستمعوا الراب الذي هو نوع من الغناء، يستمعوا راب حسيني، راب إسلامي. شعر هذا البراق، هذا إسلامي حسيني. هذا إذا الإنسان جاء يقول وين مصدر هذا؟ شايف أنت فقيه من فقهائنا عنده يجوز هذا الأمر، أو أنه ماذا يشارك في مثل هذا الأمر، أو لو لا، شخصيات مجهولة ما أنزل الله بها من سلطة، اتطورت هذه الفرقة أيها الأحبة، مو فقط ماذا في الألحان، لا، الفترات الأخيرة صار ضرب العقائد وضرب المسلمات التاريخية في مثل هذا. يعني بعض القصائد أنا سمعتها، بعض القصائدهم كل إنكار لظلامة الزهراء، وكلها إنكار لظلامة أمير المؤمنين وغصب الخلافة. إذن هناك أيها الأحبة محاولات اختراق للشعائر الحسينية كي يبتعد الناس عن هذا المركز من مراكز القوة. إذن علينا أن نلتفت وننتبه، كما حورب القرآن، شعائر الحسين إلى اليوم وإلى الغد ستحارب، لأنها تمثل الحق ولأنها تمثل نور الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتمه نوره. نجي للنقطة الثالثة والأخيرة. صلوا على محمد وآله. ما هي وظيفتنا تجاه هذه الحرب ضد القضية الحسينية؟ هناك في الواقع أيها الأحبة عدة وظائف أشير لها على نحو العجالة. الوظيفة الأولى التنشئة الحسينية. شو التنشئة الحسينية؟ إخواني الآن عندنا شباب لا يعرف من محرم إلا ليلة عاشورة، بس هذا محرم، هذا ليلة عاشورة. عندنا شباب إذا ما يعرف زيارة الحسين عليه السلام إلا في موسم فقط 40، هذه زيارة الحسين، أما في غيرها من الأيام في غيرها من الموسم ما يعرف شيء اسمه زيارة الحسين. الآن أيها الأحبة عندنا شباب بل ربما كبار يستحي أن يجري دمعة على الحسين، يستحي يجري دمعة، يستحي يندب الحسين إذا شاف الناس. أنا ما أظل أشون، أنا أبكي أمام الناس، أنا أستحي، أنا أخجل. إذا أنت ليش حضرت إلى المأتم؟ هذا المأتم ما عقد إلا لإجراء الدمعة، لإجراء العبرة. ما بكيت تباك، لا، ويستحي، يستحي أن يبكي، يستحي أن يلطم. شوف حتى إذا حضر إلى الموكب شوف يضرب على صدره بنوع من الخجل. أيها الأحبة يعني هذا هناك خلل في علاقتنا مع القضية الحسينية. يعني هناك ماذا؟ محاولات لاختطاف شبابنا من حظيرة الحسين عليه السلام. ولذلك هنا لابد من الالتفات إلى أمور كيف تحصل هذه التنشئة. أولا أن يجسد الوالدان علاقتهما مع الحسين في تصرفاتهما. يعني هذا الوالد، هذه الوالدة لابد أن يكون ماذا؟ لهما دور في التهيئة. الآن محرم، نحن في بدايته، هل الوالد والوالدة هيئ الملابس السوداء لأبنائهما؟ هل الوالدان أيها الأحبة تحدثا مع أبنائهم عن عظمة عاشوراء وماذا قدمت لنا عاشوراء وماذا نستفيد نحن من عاشوراء؟ أساسا الوالد أيها الأحبة والوالدة، البنت تخرج مع أمها، الوالد يخرج مع والده. إذا هو الولد شاف والده أصلا المصيبة في ليلة عاشوراء هو حتى لا ينكس رأسه، وبعد يبكي ما ينكس حتى رأسه. شون هذا الولد يتعلم على الدم؟ شون هذا يتعلم على العبر؟ إذا هذا الولد رأى والده ورأى والدته كأن أعظم المصائب تقرأ وهو ماذا؟ لا يتحرك. هذا كيف يتربى على الدمع؟ كيف يتربى على العبرة؟ ولذلك شوف الإمام الباقر في الرواية عندما يتحدث عن يوم عاشوراء يقول: ثم ليندب الحسين ويبكيه ويأمر أهله ومن في داره بالبكاء عليه. يأمر أهله، يأمر من في الدار أن يبكوا. وظيفتنا أن ننشئ شبابنا تنشئ حسيني. أنا كأب هل أخذت ولدي إلى المجالس؟ أقحمته في أعمال التي ترتبط بالمجالس؟ ولدي هذا مثلا ربما في هذه الفترة العصيبة ما عندنا ماذا؟ ما عندنا إمكانية لإقحام شبابنا مثلا في طبخ أو في تنظيم بسبب صغر سنهم، ما عندنا هذه القدرة. لكن أيها الأحبة في السنوات القادمة أو في بطريق آخر أنا ماذا؟ أقحمه في المأتم. هذا الولد والله ما يقدر مثلا، ماكو طبخ، ماكو ده، تعال أقحمه، تعال اعمل لي تصميمات لعاشوراء، تصميمات، هذه مثلا بطائق ترسل لعاشوراء، كلمات مثلا لأهل البيت، كلمات لعلماء، أقحم، تعال علمه على التصوير، علمه على أن يمنتج لك ماذا؟ مقاطع مفيدة في عاشوراء. أنا عندما أيها الأحبة كما تقول المرجعية في بياناتها تقول: وإن كان هناك عدم قدرة على أنه الأطفال مثلا يذهبون إلى المجالس، يقول أنت أخلق لهم جو، تخلق جو، ضع السواد في منزلك، اصرفهم عن الأمور التي لا تناسب جو عاشوراء. يعني كلكم تتذكرون آباؤنا كانوا يصرفونا ويمنعونا عن عدة أمور. أكو أنواع من الأطعمة ما يمكن تأكلها في أيام العشرة، التلفاز هذا يغطى بقماش طيلة أيام العشرة، خلاص انتهى. ليش؟ لأنه يعد هذا نوع من اللهو، نوع هذا من ماذا؟ من مظاهر الفرح، ما يتناسب مع العشرة. هذا اللي زرع فينا حب عاشوراء. أنا الآن صحيح كان في السابق أن هذه الطريقة تربك، الآن أنا عندي طرق أخرى، لا، أجعل هذا التلفاز في عاشوراء هذا فقط لقضايا الحسين. ما شاء الله مسلسلات عن الحسين، ما شاء الله الآن قصائد الرواديد وقصائد كذا، وهذه كلها ماذا يمكن الاستفادة منها وعرضها؟ أن تجعل هذه ماذا في تنشئة شبابنا على الارتباط بالحسين عليه السلام. الأمر الثاني أيها الأحبة، تنشئة الأسرية، الأمر الثاني هو تفعيل الشعائر المختلفة. شوفوا أيها الأحبة، إحنا ربما قسم منا يحضر إلى المأتم وأسألكم الدعاء، خلاص أنا أذهب إلى البيت. زين تعال، ارتباطك بالحسين مو فقط حضور مأتم، لا، الشارع جعل لك عدة صور للارتباط بالحسين. هل جعلت في برنامجي في عاشوراء كل يوم زيارة الحسين؟ أزور الحسين بزيارة عاشوراء. أنا الآن حضرت المأتم، هل جعلت من برنامجي أنني أذهب إلى الموكب ألطم على الحسين عليه السلام؟ هذه بعد من شعائر الحسين، أنني ماذا أحضر في موكب الحسين عليه السلام. أيها الأحبة، أكو البعض يقول ليش إحنا ما نصنع مأتم مركزي، أهل هذه المنطقة كلها يتجمعوا في هذا، ما شاء الله هذا المأتم مأتم مركزي، خلاص هذه البيوت وهذه المجالس الصغيرة تقفل. لا، أهل البيت لا يريدون هذا. سعد الإسكاف يقول للإمام الصادق عليه السلام أو الباقر، يقول له إني أقف في الطريق فأحدث بفضائلكم ومقاماتكم. شو يقول للإمام؟ يقول لوددت لو أن عندي على كل 30 ذراعا قصا، كل 30 ذراع واحد يذكر مناقب أهل البيت، كل 30 ذراع واحد يتكلم بفضائل أهل البيت عليهم السلام. كلما كثرت مجالس أهل البيت البركة حلت، الفائدة عمت. أيها الأحبة، هذا الخطيب يطرح شيء وهذا يطرح شيء وهذا، وصار الجو العام ماذا؟ جو لا وجو انتماء للحسين صلوات الله عليه. الأمر الأخير وهو تكوين العلاقة الخاصة مع الحسين. نحن أيها الأحبة، الحسين مو محرم، الحسين مو فقط مواسم عزاء، لا، الشارع أيها الأحبة مثل ما القرآن الكريم ربطنا به في كل وقت، اقرأ القرآن صباحا مساء في كل الأوقات اقرأ القرآن، الحسين هم أيضا ربطنا به الشارع بأن يكون جزء من حياته. شلون؟ شوف انت الرواية ماذا تقول؟ ما من مؤمن شرب الماء فذكر الحسين ولعن قاتليه إلا كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. تشرب الماء، كل ما تشرب الماء، كم مرة أنت تشرب الماء في اليوم؟ في كل مرة يقول لك اذكر الحسين، في كل مرة اذكر سيد الشهداء والعن قتلته. بعد، وإذا ذكرت الحسين، يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. تشرب الماء تذكر الحسين، تذكر الحسين تتمنى نصرة الحسين صلوات الله عليه. احنا ايها الاحبة كم مرة نزور الحسين؟ كم؟ سدير الصيرفي يقول للامام اتزور الحسين كل يوم؟ كل يوم؟ قال لا. تزور الحسين كل جمعة؟ قال لا. كل شهر؟ قال لا. كل سنة؟ قال قد يكون مني ذلك وقد لا يكون. قال ما أجفاكم مع جدي الحسين؟ ما ضرك أن تقف على سطح دارك تتوجه ناحية كربلاء وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله، ورحمة الله وبركاته تكتب لك زورة، والزورة بحجة واحدة. أيها الأحبة، اطلبوا من الله أن يعرفكم الحسين، اطلبوا من الله. الرواية: إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اطلبوا من الله أن يكون الحسين دائما نصب أعينكم، أن يكون الحسين وردا من أورادكم، فإن قلبك إذا تعلق بالحسين جاءتك الخيرات من كل مكان. قلبك إذا تعلق بالحسين سترى بأن دموعك تنهمر بمجرد أن تسمع اسمه الشريف. إذا تعلق قلبك بالحسين ستكون كأهل المدينة عندما أراد الحسين الخروج. تدري صارت المدينة في تلك الليلة؟ تقول الروايات: ما مر يوم أشد على آل رسول الله من ذلك اليوم. صارت العلويات والهاشميات عويل وبكاء. جاء لهم الإمام الحسين، قال: مما بكاؤكم اسكتنا؟ قالوا: وكيف لا نبكي وهو كيوم مات فيه رسول الله. اي والله، ومات فيه علي وماتت فيه فاطمة. قالوا العلويات: اذهبوا إلى أم هانئ، هذه عمة الحسين، لعلها تصرف الحسين عن الخروج. راحوا إلى أم هانئ، أقبلت أم هانئ امرأة كبيرة السن تجر أذيالها، من رآها الحسين: عمه، ما الذي جاء بك بهذه الحالة؟ اسمع هالكلمة اللي تقطع القلب. قالت: وكيف لا أأتي وكافل الأرامل خارج عنه. وين تهدأ أم هانئ؟ أرجعها، قالت لبني: سمعت قائلا يقول: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي. قال لها: عم لا تقولي هذا، ولكن قولي أذل رقاب المسلمين. وحسينا، قالوا لإذن احضر أم سلمة، جيبوا أم سلمة، هذه زوجة النبي، لعله يسمع كلامها. جاءت أم سلمة: بني حسين لا تخرج، إن جدك رسول الله أخبرني إذا رأيت الحسين قد عزم على الخروج فاعلمي أنه لا يعود، وقد أعطاني تربة. قال: إذا صارت دما عبيطة اعلمي أن ولدي قد قتل. قال لها: أمه أنا أعلم. مسح على عينها وإذا بها في كربلاء: أمه، هنا تقتل رجالنا، أمه، هنا تسبى نساؤنا، أمه، هنا يصعد الشمر على صدر. أقبل إليه محمد بن الحنفية، قال: أخي ذوبت قلبي، إن كان كلا ولا بد فما لحملك هذه النسوة. زينب في المحمل يا شيعة، أخرجت راسها من المحمل بلسان الحال، شو تقول لمحمد؟ ها: خليني يا محمد مع حسين، ولو أن لطم خويا على العهد. يا علي يا علي، خليني يا محمد مع حسين، ولو
انا لو طم خويا على ولو ادخل الديوان مرتين اهون من اترك خويا وويله. ولو شافت العالم خيالي والصوت لو روع عياه خويا خويا والشمر خويا لو حدالي اهون من مفارق الوا. بعد تحملني في هالبيت ها، خلهم يركبوني مطية وخلهم يودوني سبي خلي الشمر يشمت علي خلي الشمر يشمت علي صعب الأخ يفارق أخي صح ونادي وحسن قال لا أخي أبا عبد الله إن كان كلا ولا بد فكيف يصلني خبرك. قال لا يا أبو اليمة عطني يا أبو اليمة عن الوقعة على ما كان الأمر محتوم يا سيد السهل. قال لا بترتج الأراضي والسماء هذه علامة ذبحتي في الغاضر. اسمعوا اسمعوا هالأبياتها. وإن كان شفت الكون يا محمد تغير يعني المثلث صابني وقلبي تفطر. بهالسهم اوقع بهالسهم بطيح من مهرية عفار وابقى ثلاثة ايام على الغبرة رمي وحسينا. وان كان عاينت السماء يا اخويا حمراء يعني اخوك حسين داس الشمر. يا علي يا علي اكملك البها. وان كان شفت الكون وان كان عاينت السماء يا اخويا حمراء يعني اخوك حسين داس الشمر صدره. وان كان شفت دموم يعني حز نحره. وان كان شفت خسوف حز راس الدعي. اللي ما بكى في هالابيات هالبيت يبكيها ختام المجلسها. وان كان عاينت الشمس غابت بالنهار يعني الوديعة طالعة تصرخ بالخمار.